بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم آله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في زيارتي سيدتنا فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وبالغت في حفظ رسول الله، عارفة بحقه، مؤمنة بصدقه، معترفة بنبوته، مستبصرة بنعمته، فرضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة منزلك ومأواك. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول جانبا من سيرة حياة أم الأئمة السيدة الفاضلة فاطمة بنت أسد ابن هاشم، التي تلتقي في نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جدهما هاشم، فجدها لأبيها هو هاشم، وجده لأبيه الأكبر، والد جده هو هاشم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. أسد وعبد المطلب أخوان، وهما أبناء هاشم، وفي هذا يلتقي نسب رسول الله صلى الله عليه وآله مع نسب فاطمة بنت أسد. هي في هذا المقام تشابه سيدتنا خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، التي كانت أي خديجة أما لاثني عشر معصوما، وكذلك فاطمة بنت أسد هي أم اثني عشر إماما معصوما عليهم وعليها السلام. تزوجها أبو طالب بعد أن خطبها من أبيها أسد، وألقى في ذلك الموضع خطبة النكاح، وكانت هذه الخطبة من الوثائق التاريخية المهمة التي تضاف إلى بقية كلماته أي أبي طالب، والتي تعرب عن عقائده قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا سوف نقرأ نص ذلك الخطاب الذي ألقاه أبو طالب في ذلك الموضع، ونتأمل فيه لبعض الوقت. قال: الحمد لله رب العالمين، رب العرش العظيم والمقام الكريم والمشعر والحطيم، الذي اصطفانا أعلاما وسدنة وعرفاء خلصاء وحججا بهاليل. موضوع الاصطفاء من العقائد التي يلتزم بها أتباع الديانات التوحيدية، وقد ركز عليها القرآن الكريم وأحاديث النبي والمعصومين. ففي الكتاب: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قضية أن هناك اختيارا إلهيا لأسرة معينة يتخير منها الأنبياء، يصطفى منها الأوصياء والأئمة، هذه من جملة العقائد الأساسية التي يعتقد بها الموحدون عموما وخصوص شيعة أهل البيت عليهم السلام عندما يتحدثون عن نظرية الاصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى اختار للدين حفظة أنبياء وأوصياء. وإذا تتابع في الزيارات هذا موجود، في الأحاديث موجود، قضية التخير، اختارهم، اجتباهم، اصطفاهم. طيب، وهذا كله إشارة إلى هذا المعنى. هذه الفكرة وهذه العقيدة يتحدث عنها أبو طالب متى؟ حين تزوج وكان عمره آنئذ 28 سنة، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله بفترة طويلة. هذا الرجل الموحد الإبراهيمي يتكلم عن عقيدة الموحدين في اصطفاء الله عز وجل، يقول: اصطفانا أعلاما وسدنة. السادن هو الحافظ والخادم لبيت الله الحرام. وعرفاء خلصاء وحجبة بهاليل. الحاجب هو أيضا نوع الحجابة، هي من المناصب التي صارت في كنوع من المختصات ببني عبد مناف، حجابة البيت، من أيام جدهم قصي، سدانة الكعبة، حجابة الكعبة، سقاية الحجيج، رفادة الحجيج، هذه أمور صارت عندهم وقد وقفوا أنفسهم لخدمة هذا البيت العظيم بيت الله بمختلف أنواع الخدمة. بعد قال أطهارا من الخنا والريب والأذى والعيب. نحن أناس لسنا مشوبين بما يشاب به بعض العوائل من الزنا والعياذ بالله، من المفاسد الأخلاقية، من تهتك النساء، هذا اللي يسمى بالخنا، بل حتى الريب والارتياب والشك اللي هو أيضا من العيوب الداخلية مو الفعلية، عيوب الجوانح، عيوب القلوب، أن الإنسان يكون في ريب، في شك، في تردد، يقول إحنا لا عندنا، ليس عندنا سقطات الجوارح والشهوات والخنا والزنا والعيوب، ولا عندنا أيضا ريب وشك وتردد اللي هي نقائص في المجال العقيدي. وأقام لنا المشاعر وفضلنا على العشائر، مشاعر الإبراهيمية، مناسك الحج، أقام الله لنا ذلك، وهذا اعتراف بهذا المعنى. نخب إبراهيم وصفوته، إحنا نخبة إبراهيم، إحنا صفوة إبراهيم، إحنا خلاصة هذا النبي العظيم وزرع إسماعيل. ثم أكمل والحديث يطول في شرح هذه الخطبة، وهذه تشابه تماما في مضامينها الخطبة التي ألقاها عند عقد رسول الله محمد. وزواجه بخديجة بنت خويلد، نفس المضامين تجدها هناك، قضية الاصطفاء، الديانة الإبراهيمية، الشعائر، المشاعر، احنا زرع ابراهيم، احنا ورثة هذا التوجه، باضافة ان في تلك اضاف فيها صفات خصوص النبي محمد صلى الله عليه وآله، هنا لم يتحدث عن باعتبار المقام لا يقتضي. ثم قال وقد تزوجت فاطمة بنت اسد وسقت المهر فاشهدوا على ذلك. فأسد عمه قال قد قبلنا ذلك وزوجناك، وأمر بالإطعام وأطعموا. فكان هكذا الزواج، مع أنه حالة زواج إن صح التعبير، ولكن فيه مضمون عقائدي، الخطبة فيها مفاهيم دينية تشير إلى ما كان عليه أبو طالب وعموم هذه الأسرة الهاشمية. احنا تحدثنا في وقت سابق أن الاتجاه الغالب عليها من زمان عبد المطلب فصاعدا كان اتجاه التوحيد الإبراهيمي ومكارم الأخلاق والالتزام بالبعد عن الموبقات وعبادة الأصنام وما شابه ذلك. تزوج أبو طالب فاطمة بنت أسد، صارت عنده وفي بيته، أنجبت له 4 من البنين و2 من البنات. أنجبت له طالب وعقيل وجعفر والإمام عليا سلام الله عليه. طالب ذكرنا في حينها أنه خرج في من أخرج مع بني هاشم في قضية بدر كما أشار النبي، فإنهم خرجوا مكرهين
ولم يعثر له على خبر، لا رجع إلى مكة، لا بقي في المدينة، لا عثر عليه في القتلى، لا وجد في الأسرى، انطفأ خبره ولا يعلم. وبالنسبة إلى الباقين عقيل وجعفر وأمير المؤمنين أسلموا، وأدوارهم وقضاياهم في تاريخ الإسلام معروفة، وقد تكلمنا عن بعضها فيما سبق. وأما البنتان فإحداهما كانت أم هاني التي اسمها فاختة، هذه ورد ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسنين: ألا أخبركم بخير الناس عما وعمة خالا وخالة؟ ففي العم والعمة قال عمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب، وبالتالي هذا يعطيها منزلة متميزة، مع أنها أيضا كان يفترض أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أبدت محبة فائقة للنبي صلى الله عليه وآله. لا صار فرصة نتكلم عن هذه الجهة، ولكن لم يتوج هذا الأمر بزواج النبي منها. في قضية مولد الإمام علي عليه السلام، القضية الأكبر اللي تنقل في موضوع فاطمة بنت أسد عليها السلام، هي ما يرتبط بولادتها لعلي في جوف الكعبة. المعروف الذي يقول فيه الحاكم النيشابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، وقد تواترت، هاي ألفاظ مهمة بعدين رح نرجع لها دقق فيها، وقد تواترت الأحاديث في أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا داخل الكعبة. أكو تواتر في الأحاديث في هذا الموضوع. شيعة أهل البيت عليهم السلام ومعهم جمع غفير من المسلمين من العلماء يثبتون هذه المنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام. هناك فريق آخر عدلوا بهذه المنقبة في مرحلتين: المرحلة الأولى إنكار أن عليا قد ولد في داخل الكعبة، مو هو اللي ولد في الكعبة، من الذي ولد في الكعبة؟ في صحيح مسلم لما تروح تشوف أن رواية أوردها مسلم في صحيحه أن الذي ولد في الكعبة هو حكيم ابن حزام ابن خويلد، فإذا هذا أول شيء نفي، لأن المولود في الكعبة واحد مو اثنين. فإذا أنت قلت أن هذا هو الذي ولد في الكعبة، يعني علي بن أبي طالب لم يولد. تيجي تسأل ما هي ميزة حكيم ابن حزام ابن خويلد حتى يولد في الكعبة؟ هذا يفترض أنه مقام تعظيم وتشريف. ليش؟ لأن فيه تجاوز لقانون وطهر بيتي للطائفين. زين، لازم يكون طاهر البيت. أي امرأة عندما تولد لابد أن تنفس، والنفاس فيه حالة غير طاهرة، دماء وما شابه ذلك. ف فلا بد أن يكون الحال حالة استثنائية جدا اللي يصير هذا المعنى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقدس بقعة كما هو المركوز في أذهان المسلمين هي الكعبة المشرفة، فاللي يولد فيها يفترض أن يكون له مبررات تؤهله لهذا. ما هي ميزات حكيم ابن حزام؟ لما ترجع إلى تاريخه تشوف أن ميزة هذا أنه هو من أقارب الزبيريين، لأن الزبير ابن العوام ابن خويلد، وهذا حكيم ابن حزام ابن خويلد. فهذول لما جاءوا للتصنيف في التاريخ، والتاريخ الإسلامي أصوله ومصادر جزء كبير منها كتبه الزبيريون، عروة وزبير ابن بكار وأمثالهم. هذه القرابة ممكن أن تكون سبب في هذا الأمر. زين هو الشخص شنو هو؟ يعني ربما بعضكم أول مرة يسمع باسم هذا الشخص. ما هي ميزته؟ دوره في الإسلام مثلا، كان أول من أسلم، أو كان المجاهد الأول بين يدي رسول الله، أو كان فاتح في الغزوات، أو كان ماذا؟ لما ترجع إلى مصادر مدرسة الخلفاء مو مصادر أهل البيت، يقول لك حكيم ابن حزام ابن خويلد بعد مرور 20 سنة تقريبا على بعثة رسول الله، بالتحديد 19 سنة، 19 سنة من بعثة رسول الله، ذاك الوقت يا الله أسلم في فتح مكة، بعد ما أسلم أبو سفيان، وبعد ما أسلم وكل هذول خلص، بعد خلصت الشغلة وانفتحت مكة، 19 سنة رسول الله قائم قاعد يدعو ويبلغ ويبشر ويتحدث، وحكيم ابن حزام ابن خويلد يفترض أنه قريب من النبي ويعرفه باعتبار أن خديجة بنت خويلد زوجة النبي. لم يسلم إلا في فتح مكة سنة 6 للهجرة، احسب 13 سنة بعثة، من البعثة إلى الهجرة 13 سنة، من أول سنة الهجرة إلى 6 سنوات، شقد يصير المجموع؟ 19 سنة. بعد 19 سنة أسلم. هذا الشرف الأكبر اللي عنده اللي يخليه وليد الكعبة، هذا واحد. اثنين، لما أسلم قسم له من سهم المؤلفة قلوبهم، وهذا ذم للإنسان. في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وآله بعد أن حاز الغنائم شاف مجموعة من رؤساء العشائر القرشية، هذول إسلامهم مخلخل مو ثابتين تمام، فلكي يثبتهم، هذول جماعة بالنسبة إليهم قضية المال مسمار حسب التعبير مثبت هذا، فأعطى لكل واحد منهم شيئا كثيرا. أبو سفيان أعطاه 100 ناقة، عيينة ابن حصن أعطاه 100 ناقة، حكيم ابن حزام أعطاه 100 ناقة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يثبتوا على الدين لا ينقلبون. هذا مثل فد إنسان يجي إلى المسجد، إذا تعطيه فلوس، إذا ما تعطيه فلوس ما يعبد المسجد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا تمشي إله راتب، إذا ما تمشي إله راتب لا يشهد أن لا إله إلا الله. طيب، فهذه منقبة مثلا حكيم ابن حزام، أنه أسلم بعد 19 سنة من بعثة رسول الله. أنت تتكلم عن فاطمة بنت أسد خلاف أنها سادس شخص أسلم في السنة الأولى للبعثة، أو سابع شخص أو ثامن شخص، هذا لازم تحسب بالآلاف ما دام بعد 19 سنة، لأن أهل مكة دخلوا في الإسلام، المدينة دخلوا في الإسلام، طائف دخلت في الإسلام، ما حظل إلا ودخل. طيب، فهذه ميزة أنه تأخر إسلامه 19 سنة، ميزة أنه أعطي 100 بعير أو ناقة من أجل أن يبقى على الإسلام سهم المؤلفة قلوبهم. شنو هذا يخوله ويكرمه حتى يصبح المولود الوحيد في كعبة الله عز وجل؟ فهذا أول طريق سووه الجماعة من أجل حذف علي بن أبي طالب. طبعا هذا لما يجي مثل الحاكم النيسابوري، وهو وإن كان وليس من أتباع مدرسة أهل البيت، هو من أتباع مدرسة الخلفاء في التصنيف، ولكن رجل منصف ويشتغل على الموازين، وهذا اللي يقولون هذا فيه تشيع. وزين إذا واحد عنده إنصاف يعني تشيع جيد. هذا راح شاف صحيح البخاري وشاف صحيح مسلم وأحصى رجال هؤلاء سلسلة السند مالهم والرجال اللي يعتمدون عليهم، ثم ذهب إلى بقية الأحاديث، شاف أن المستثنيات من الأحاديث اللي ما جابوها في كتاب الصحيح في كتاب الصحيحين كثيرة جدا وهي صحيحة عندهم. هذا مثل شنو؟ مثل أنت تقول إذا الخبر تجيبه مثلا الإذاعة الفلانية أنا أصدقه، فتختار 5 أخبار وتصدقه. أنا أروح أقول لك زين الخبر السادس بعد نفس الإذاعة جابته، والسابع نفس الإذاعة جابته، ليش ما تصدقه؟ ما دام أنت تثق في هذه الإذاعة لازم كلهم تقبلهم. هذول إذا أنت افترضنا عندك على سبيل المثال 2000 راوي، هذول الرواة مضبوطين ما عليهم كلام. أنت يا صحيح البخاري، أنت يا صحيح مسلم، هذول الرواة ما فيهم أي كلام وأنت تعتمد عليهم، ليش منتقي مجموعة من الأحاديث ومخليها؟ ليش ما جبت كل أحاديثهم هذولا؟ ولا سيما تلك التي تحتوي على فضائل علي وأهل البيت عليهم السلام. هذا الرجل الخبير يقول وقد تواترت الأحاديث في أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا في جوف الكعبة. تواتر معناه شنو؟ مرة يجينا خبر واحد، الآن لو واحد اجى من خارج المسجد وقال مثلا في المكان الفلاني يوزعون حلويات، لا تصدقون وتقوموا، ها؟ في المكان الفلاني يوزعون حلويات، هذا يسمونه خبر واحد وهو قابل للصدق وقابل للكذب، انت تبقى بين بين. لكن اذا واحد اجى وقال ترى يوزعون، الثاني اجى وشفته قاعد يمسح فمه من اثر الحلويات قدناه شق وقال الان مريت ذاك الصوب، الثالث قال نفس الكلام، الرابع، الخامس، السادس، السابع، هنا يقولون صار تواتر. إذا ما متواف يعني إذا ما متفقين على الحكاية، واحد جاي ما يعرف الثاني، إذا متفقين ما يفيد. يمكن أقول لكم الآن كلكم قولوا هالحكاية ما لها قيمة إذا لم يكونوا متفقين، فيصير تواتر. التواتر إذا صار يعني أن يأتي جماعة بخبر من الأخبار من غير اتفاق فيما بينهم وتواطؤ قبلي، هذا يصير الخبر لا يرد. ما تقدر تقول يحتمل ويحتمل، لا، هذا يفيد العلم ولا بد من العمل به. وهذا مو بس في المسائل الفقهية، يقولون حتى في العقائد أيضا الخبر المتواتر حجة درجة عالية. هذا الرجل الحاكم النيشابوري يقول عندنا في موضوع ولادة الإمام علي داخل الكعبة من أمه فاطمة بنت أسد، الأخبار متواترة، مو خبر واحد مثل اللي جابوا حول حكيم ابن حزام، خبر واحد، وإنما هي أخبار متواترة متضافرة من جهات متعددة، ولا يمكن أن يكون الخبر الواحد معارضا للأخبار المتواترة، فهذا الأمر لا يمكن قبوله ولا تصديقه لضعف الخبر في مقابل التواتر، هذا واحد. وثانيا لأنه لما تجي تدقق تشوف هذا الرجل لا ميزة له حتى بالقياس إلى مو الإمام علي، حتى بالقياس إلى باقي الصحابة، باقي الصحابة على الأقل قسم منهم كان في غزوة بدر، كان في غزوة أحد، كان في الخندق، كان في كذا، هذا كان في الغزوات بس في صوب الكفار كما قال ذاك، يعني لم يكن إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، 20 سنة البعثة صايرة وهو إلى الآن لم يسلم. لما فتحت مكة وهزمت قريش إجوا أسلم وأعطي من سهم المؤلفة قلوبهم، شنو هذه مميزات؟ طيب، هذا الطريق الأول اللي قسم من الناس حاولوا أن يرفعوا هالمنقبة عن أمير المؤمنين عليه السلام. قسم ثاني قالوا ما يصير آخر هاي الأخبار، واحد من علمائنا كتب كتابا اسمه علي وليد الكعبة، جاب فيه 120 مصدر من مصادر المسلمين تصرح وتؤكد على ولادة أمير المؤمنين داخل الكعبة، والخبر صار أكثر من أن يكذب. فجي تسوي هنا اجوا وبعضهم من المتأخرين، صور هذا بعضهم الآن مسوي له اكتشاف، لا هذا كلام قاله قبلهم من هو أكثر عداء لعلي عليه السلام. قال شنو قيمة أصلا أن واحد يولد في الكعبة؟ طيب، كعبة كلها متروسة أصنام، واحد ينولد في بيته أحسن من أن يولد في وسط الأصنام. سامع ذاك الذي لم ثعلب لما طالع العنب ظل يتلمض في حاول يحصله ما حصله، بعدين قال يتبين هذا العنب حامض. الآن أنت إذا ما حصلت المنقبة وتوجهك إذا ما عنده مجال للحصول على هالمناقب أحسن شي تقول حامض. طيب، شنو قيمة هذا؟ عجيب، لعد رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو كان يسوي طول هالمدة من أول البعثة إلى أن جاء تغيير القبلة في المدينة؟ أكثر من 13 سنة كان يصلي باتجاه الكعبة، تجي تقول له شنو تصلي اتجاه الكعبة كلها متروسة أصنام؟ ما لها قيمة أصلا. هذا مثل أن إنسان يعني يقول ما دام المسجد مسكر إذن لا قيمة له، ما دام المسجد عليه تراب إذن لا قيمة له، ما دام الكعبة فيها أصنام إذن لا تتوجه إلى. النبي كان أكثر من 13 سنة طيلة فترة البعثة وهو يصلي باتجاه الكعبة وكانت الأصنام موجودة عليها، وإذا ما كان فيها منقبة وقيمة إيش معنى رحت تركض على صحيح مسلم؟ أنه نعم في صحيح مسلم وهو أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل الصحيحان ثبت فيه أن حكيم ابن حزام، ما لها قيمة، إذا ما لها قيمة ليش رايح وراء فلان؟ لا، لها قيمة وقيمة عظيمة جدا، ولكن كما قال الثعلب هو حامض، العنب حامض. طيب، فالصحيح هو أن أمير المؤمنين عليه السلام من جملة مناقبه وليست بأعظمها. هاي ولادة الكعبة حسب التعبير مقدمة المناقب. تعال شوف المناقب فيما بعد، أعظمهم مناقب وأكثرهم سوابق وأحوطهم لرسول الله وأشدهم يقينا وأعظمهم حياطة وإلى آخره. بعد ولادة أمير المؤمنين عليه السلام طبعا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، آمنت فاطمة في وقت مبكر إما سادسة أو سابعة، والبعض يقول أبكر من ذلك، فأسلمت برسول الله لا سيما وهي ترى من الآيات والمعاجز قبل بعثة رسول الله، قريب من 17 سنة رسول الله في بيت فاطمة بنت أسد، يعني من عمرة 8 سنوات لما توفي جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، وين خلاه؟ في بيت فاطمة بيته مع زوجته، وكانت تعتني به وتحرص عليه، وفي ذاك الوقت كانت تهتم به، تقدم له الماء للتنظيف والدهن وإلى آخره، وتقدمه على أبنائها، وكان من أبناء من أعمار ابنها طالب، يعني طالب مزامن في العمر لرسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي أكبر من عقيل بعشر سنوات، ومن جعفر بعشرين سنة، ومن أمير المؤمنين عليه السلام بثلاثين سنة. تشوف منه آيات ومعاجز قبل البعثة، فمو معقول أن تتأخر. نقلنا لكم ذات مرة وهي تقول هذا، لأنها نقلت عن النبي حوالي 46 حديث، تقول كان أبنائي لما يروحون يلمون الرطب كل واحد يختلس من الثاني، كل واحد يأخذ رطب الثاني على طريقة الأطفال في تلك، إلا محمد. محمد ما كان يسوي هذا الأمر أبدا. طيب، ولقد تأخرت عنه ذات يوم فلم أجمع له الرطب. هي كانت تعتني وتجمع الرطب إلى وتودي إلى لوصية أبي طالب به، فقلت الآن لما إجوا الأولاد جمعوا الرطب كل ما بقى شيء، فخجلت ماذا أقول لمحمد، وخفيت نفسي أصلا ما عندي وجه أطلعه إلى. فخرج محمد إلى فناء الدار ووقف إلى جانب نخلة فتدلت شماريخها حتى قطع منها ما شاء من الرطب. وأمثال هذا كثير رأت، فمن الطبيعي أن تسارع إلى الإيمان به. وبقيت هي وأبو طالب زوجين مؤمنين، عاشوا فترات المحاصرة والمطاردة والإيذاء اللي عاشها النبي المصطفى، وعاشوا في شعب أبي طالب تلك سنوات الثلاث العجاف اللي نهايتها كانت أن توفي أبو طالب سنة العاشرة للبعثة، هي نفس السنة اللي انتهى فيها الحصار على النبي وبني هاشم. وهنا يستفيد الإمام الباقر عليه السلام استفادة من موقع فاطمة بنت أسد ومنزلتها في الإسلام لتدعيم فكرة في العقائد وهي إيمان أبي طالب، فيقول إن الله نهى نبيه عن أن يقر مؤمنة تحت نكاح كافر، ما يصير تبقى تحت ولا تمسك، ما يصير أن كافرة تكون زوجة لإنسان مؤمن. طيب، وقد أبقى نكاح أبي طالب مع فاطمة بنت أسد إلى أن توفي أبو طالب 10 سنوات من البعثة وهما زوجان، ولم يقل رسول الله لأبي طالب أنت بعد مو حلال عليك زوجتك لأنها مؤمنة وأنت غير مؤمن. فإما نقول النبي كان يجامل عمه وزوجة عمه، هذا طعن في رسول الله، أو أن نقول اثنيناتهم كانوا كفار، هذا خلاف الوجدان والضرورة، أو أن نقول كلاهما كان مؤمنين مسلمين وهو الحق. بعد وفاة أبي طالب وهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، أمر النبي عليا بأن يهاجر بعده بالفواطم، وكانت أمه فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وآله، أيضا هاشمية من بني عبد المطلب، ولحق بهؤلاء عدد من ضعفاء المسلمين. وخرج أمير المؤمنين عليه السلام جهارا نهارا أمام كفار قريش، حاولوا أن يستعيدوه ويسترجعوه، فضرب أحدهم ويسمى جناح ضربة، وصلت الخبر إلى قريش كلها أنه قطعه إلى أن وصل سيفه إلى سرج فرس ذلك الرجل. فكان أن وصل قالوا له الجماعة اللوية هذا جناح علي، يا علي كف عنا عذاب، خلاص احنا كنا نريد على قولهم نتشاقى وياك، تبين انت مو اهل مزح، كف عنا اذاك خلص لا شأن لنا بك. ورجعوا الى القرشيين اخبروهم انه هذا ضربة بهش شكل، مو ضربة عادية. فانطلق بهم الى المدينة. هنا كلامان اكو، الرواية المشهورة تشير إلى أنهم كانوا ضعائن، وبالتالي هذا فيه إشارة إلى قضية ركوب على النياق. أكو روايات أخرى تقول أنه لا، ذهبوا مشيا، ذهبوا إلى المدينة مشيا. فهناك رواية تقول لما وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى قباء كانت قد تفطرت رجله، زين، من شدة وكثرة المشي، فداواها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندنا رواية أخرى تصرح هكذا أن فاطمة بنت أسد هاجرت إلى المدينة مشيا. إذا صحت هذه الروايات الثانية فحقيقة مجهود عظيم جدا، قريب من 400 كيلو بين المدينة وبين مكة وبين المدينة، تقطعها امرأة مثل فاطمة بنت أسد ذاك الوقت عمرها بحدود 50 51، أكثر من 51 لأنها توفيت سنة 4 هجرية وعمرها 60 سنة، يعني ذاك الوقت 56 سنة عمرها، تمشي هالمسافة 400 كيلو، طيب، على قدميها. ولذلك بعضهم يقول مكثوا في هذا المشوار 15 يوم إلى أن وصلوا إلى المدينة المنورة. إذا هذه الروايات صحيحة فعلا هذا مجهود عجيب وغريب بذله هؤلاء. إذا علي بن أبي طالب هذا اللي ذاك الوقت كان شاب جلد شديد، ومع ذلك لما وصل كانت رجلاه قد تفطرت، فكيف بحال فاطمة بنت أسد وكيف بحال فاطمة بنت النبي؟ إلا أن يقال كان مثلا النساء راكبات على النياق وهو يجر النياق، هذا بحث آخر يحتاج إلى شيء من البحث والدراسة. فوصلت إلى المدينة النبوية وهناك استقرت في هذه الأرض الطيبة، شهدت أولا ما نعمت به عينها وهو زواج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ترى فاطمة بنت النبي أيضا جزء من تربيتها وشبابها وبقائها كان في بيت فاطمة بنت أسد، لا سيما بعد أن توفيت أمها خديجة أيضا في السنة العاشرة إلى سنة 13 كانوا بعدهم في مكة، بعدين صارت الهجرة، يعني هالفترة اللي هي 3 سنوات أيضا كانت في بيت فاطمة بنت أسد. فنعمت عين فاطمة بأن تزوج أمير المؤمنين ابنها بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعض الروايات تقول أيضا أدركت مولد الإمام الحسن عليه السلام، هذا بعضهم ينفيه وبعضهم يثبته. هل أنه كان بين ولادة الحسن وبين وفاتها مسافة أو لا، شافت ولادة الحسن ثم توفيت، هذا محل كلام. المؤكد أنها شهدت زفاف وزواج ابنها علي لفاطمة عليها السلام، وتنقل عنها وصية لعلي أنها أوصت ابنها قالت: يا بني اكفي فاطمة سقاية الماء وكلفها داخل البيت بالطحن والعجن. سقاية الماء تحتاج إلى خروج، تحتاج إلى مزاحمة، تحتاج إلى مرور في الشوارع، تحتاج إلى بروز بين الرجال، إذا واحد يريد يروح يجيب من البئر من مكان بالتالي مو موجود البئر في داخل البيت بالضرورة، فأنت اكفيها هذا الأمر وعليها هي ما يرتبط بداخل البيت من الطبخ، من الخبز، من العجن، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا نفس الكلام أيضا منقول أن فاطمة ضمنت لعلي ما دون الباب وضمن لها علي ما بعد الباب، الأمور اللي خارج البيت علي بن أبي طالب يسويها، والأمور اللي داخل البيت فاطمة الزهراء تقوم بها. بس يذكر هنا أيضا وصية فاطمة لابنها أمير المؤمنين، وفي هذا إشارة إلى أنه أنت يا أيتها الأم، أم الزوج أو أم الزوجة، إما أصلا لا تتدخل في أمور الحياة الزوجية التفصيلية، وإما إذا تدخلت فليكن تدخلك بالمعروف وفي نصيحة، أن ولا سيما إذا كان ما تأخذين جانب الزوج، أنت أم الزوج، قولي إلى تحمل مسؤوليتك أكثر، مو تقولي إلى طلع منها شغل وما عليك منها، أخذ منها فلوسها ليش ما تصرف على البيت. إذا كانت هذه المتدخلة أم الزوج خل تنصحه بما هو المعروف، تقول له أنفق أكثر، اشتغل أكثر، حسن أخلاقك أحسن، دير بالك أزيد. وإذا كانت أم الزوجة لازم تعكس المعادلة، تقول لها أنت ديري بالك على زوجك، حاولي قدر الإمكان، إذا ما عنده مادة تصبري عليه، إذا عنده مشاكل ساعديه، إذا عنده غير ذلك احتويه. ليصير عكس الأمر، أنا إذا أبو الزوج أحرش عليها، أقول له إحنا أيام زماننا المرأة ما كانت تسل كلمة قدامنا، وإحنا كذا كنا نصنع وإحنا كذا نسوي، ليس صحيحا، أو الأم إذا هي أم الزوجة أنه هذا مو رجل وهذا ما فيه خير وهذا شوف فلانة فلان شو مسوي لها. إذا تدخل راح يصير خلي يصير بالتي هي أحسن، انصحي ابنك بإكثار التضحية بإكثار الاهتمام، وإذا بنتك انصحيها بنفس الأمر، مو تحرشيها عليه، مو تشجعيها عليه، مو تكبري راسها عليه، أو بالعكس تكبر راسها على البنت. فهذا مما يذكر للسيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. بقيت حوالي سنتين بعد هذه الحادثة حتى انتقلت إلى ربها راضية مرضية، بينما النبي صلى الله عليه وآله جالس مع أصحابه، وإذا بأمير المؤمنين جاء يعدو وهو يبكي، فقال يا رسول الله لقد ماتت أمي فاطمة. فدمعت عينا رسول الله وقال يا علي بل هي أمي بعد أمي، هي أمي، هذه هي اللي ربتني، هي التي أشهد أنك أديت الأمانة، أحسنت الكفالة، حفظت رسول الله، قمت بشأنه، بعدين بعد ذلك صدقتيه، آمنت به. طيب هذا كله في زيارتها، وزيارة فاطمة بنت أسد، التفت إلى هالمعنى. يقول العلماء الزيارة الوحيدة لامرأة غير معصومة هي زيارة فاطمة بنت أسد وزيارة نرجس أم الإمام الحجة عجل الله فرجه. باقي أمهات الأئمة لم تؤثر زيارات في حقهن عن المعصومين، لكن في حق فاطمة بنت أسد أم الأئمة أم أمير المؤمنين توجد زيارة مروية، هي التي تقرأ عند قبرها، فقال بل هي أمي بعد أمي، يا علي إذا جهزتموها فآذني أخبرني. بعد ما ذهب علي رجع قال يا رسول الله جهزت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى عليها، رواية تقول كبر عليها 40 تكبيرة صلاة الميت، ورواية أخرى تقول كبر عليها 70 تكبيرة. تعلمون أن الصلاة على الميت عندنا في مذهب الإمامية ليس فيها قراءة فاتحة ولا سورة، وليس فيها ركوع أو سجود، وإنما هي تكبير ودعاء، ولذلك حتى لا يشترط فيها الطهارة، 5 تكبيرات، الله أكبر، ثم تتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله، والعقائد أشهد أن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور، سواء طالت هذه أو قصر الدعاء، ثم تكبر الله أكبر وتصلي على محمد وآل محمد. الصلاة المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، تكبر بعدها أيضا تكبيرة، ثم تدعو للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات، تكبر التكبير الرابعة، تدعو للميت أو الميتة، اللهم إن هذا المسجى إذا ذكر أو المسجات إذا أنثى، قدامنا عبدك وابن عبدك إذا رجل، أمتك وابنة عبدك إذا أنثى، نزل بك وفي الأنثى تؤنث الضمائر، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم إن كان محسنا فقد فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، تدعو له بما شئت، ثم تكبر التكبيرة الأخيرة، انتهت هذه الصلاة. النبي مو سوى خمسة، وإنما سوى في رواية 40 وفي رواية 70، ثم نزل إلى قبرها وفرج بيديه هكذا وغطاها بقميص. يقولون عمار بن ياسر لما خرج النبي قال: يا رسول الله، رأيناك عملت أعمالا لم نعهد، أول صليت بهذه التكبيرات الكثيرة. قال: أما تكبيري كذلك فإني رأيت، بناء على رواية 40، فإني رأيت 40 صفا من الملائكة يصلون عليها، وأما نزولي في قبرها وفعلي هكذا فأردت أن يوسع الله في قبرها. هاي وسعت علي حياتي، هاي اهتمت بي، هاي كفلتني، لم تشعرني بضيق الحياة واليتم. طيب، فأوسعت في قبرها لكي يتسع عليها، وكفنتها بردائي لكي تأتي يوم القيامة كاسية به مكفنة فيه. هذه سلام الله عليها فاطمة مما اهتم بها رسول الله، ويا ليت أن أتباع النبي يهتمون نفس الاهتمام الذي أبداه رسول الله بفاطمة. ولكن ها أنت ترى قبرها في البقيع مظلما مهدوما لا تستطيع الوصول إليه، يصدك عنه من يصد عن هذا السبيل الخير، تريد توصل إلى هناك، تقرأ آيات من الذكر، تزور، تعترف بفضلها، هاي اللي صنع لها النبي صلى الله عليه وآله هذا الصنيع العظيم، أنت لا تستطيع أن توقرها وأن تجللها. كانت ذات يوم عليها قبة وقبر ومشهد، ويحضر الناس إلى ذلك المكان، لكن هدم فيما هدم من قبور أئمة البقيع. إذا كان الإمام المعصوم وهو الحسن المجتبى هو قبره هذه الكومة من التراب لا يغطيها إلا تلك الأحجار، وأنت تجد في مثل هالأوقات من الليل المكان مظلم، هذا مكان تنزل الملائكة، مختلف الملائكة، مكان الأنوار الإلهية، ولكن يا حيف أن قبر الإمام الحسن عليه السلام يكون بهذه الصورة وهو الإمام المعصوم. بل قبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي هي أم الأئمة لا يعلم له خبر ولا أثر، وهذا القبر للإمام الحسن مع وجوده ومع ظهوره إلا أنه ليس له حتى شمعة واحدة توقد على ذلك القبر لتضيء طريق السالكين إليه. والمعزات في هذا كله هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي فقدت أبناءها في سبيل الله في هذا الطريق. نوحي على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدينة، اتفرق عني وصار الشمل تبديد، واحد من جعيد قضى واحد مني، واحد دفن عندي واحد عنك بعيد، قبر الحسن يميك وقبر حسين وين، كأني بلسان حالها يا أنا بكل صباح وكل مسية ينفقد مني ولايا، شتتهم بالفيافي لا يآون بلايا،
خالية منهم منايا زلهم ولا فيها أحد بس حرم وأطفال مذهولين من عظم المصايا بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرو بعض حصل لهم مواري وبعض ما حصل قبو كم جسايد بالطف عاري وراس بخط يد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات